ابن حزم رحمه الله لأنه ظاهري أنه لو صلى الإنسان المغرب والعشاء في غير مزدلفة ما له الصلاة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش الصلاة أمامك ما هو هنا، فيكون هذا تعيينا لمكان المغرب والعشاء تلك الليلة، لكن قوله ضعيف ولا يعول عليه. طيب هل نقول الآن إنك إذا وصلت مبكرا قبل دخول العشاء فصل المغرب ثم صل العشاء في وقتها؟ نقول نعم إذا تيسر هذا فهو أولى، لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك. لماذا؟ للزحام الشديد واشتباه الأماكن. الإنسان ربما ينطلق أمتار قليلة عن مقره ثم يضيع، فإذا ضاع تعب هو وتعب أصحابه. فالذي أرى أنه من باب الرفق بالناس، والله تعالى يريد بنا اليسر، أنهم متى وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء. وإن كنت قد ذكرت في المنهج التفصيل أنهم إن وصلوا مبكرين صلوا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، استنادا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإلى المعنى الذي من أجله جاز الجمع. لكن نظرا للواقع الآن أن من الرفق بالناس والتسهيل عليهم أن يؤذن لهم في الجمع من حين أن يصلوا إلى مزدلفة، سواء جمع تأخير أو جمع تقديم. ولكن إذا حبسهم السيل وخافوا أن يخرج وقت العشاء وهو منتصف الليل فماذا يصنعون؟ يجب أن ينزلوا ويصلوا المغرب والعشاء قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد وقت العشاء بنصف الليل. فإذا قالوا لا نستطيع معنى نساء والطرق مسحومة، السيارة لا يمكن أن تخرج عن الخط ولا يمكن أن تقف في الخط، فماذا نصنع؟ نقول صلوا على حسب حاله حتى على الراحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته في يوم من الأيام حينما كانت السماء تمطر والأرض تسير للضرورة، فهنا نقول صلوا على الراحلة للضرورة. نعم جاوب في الأسئلة، لأنه بعد انتهاء الأسئلة ما في خمس دقائق في الليل. نعم
مخصوص
أيضا. نعم على كل حال ذكر المساء لا يعدو أن يكون ذكرا ودعاء، فيأتي به أو يجعل بطل دعاء المساء وهو سائر إلى مزدلفة. نعم
بارك الله فيكم. لا يسمى احياء ليله مزدلفه، ولكن الانسان احيانا لا يستطيع ان ينام بسبب السيارات، يعني ازعاج كثير جدا، جلس على فراشه ما سوى شيء وراح وقتها
وش تسوي؟ لا باس لا باس، يعني ليله مزدلفه السنه فيها المبيت وهو النوم، لكن ما نقول الانسان الإنسان الذي لا يمكن أن ينام مع الأصوات ما نقول ابلع حبة، اذكر الله وأنت على فراشك. لو قال مصلي إن كان لا يراه أحد فلا بأس، وإن كان يرى فلا، لأنه لو رآه أحد وهي ليلة مباركة اقتدوا به ولا يعلمون أنه معذور، لا سيما إذا كان طالب علم ومحل التقليد. الحمد لله يبي يذكر الله ويقرأ القرآن. بعض الناس إذا أتاه الأرق قرأ القرآن، ثم إذا قرأ القرآن انصب عليه النوم صبا، لأن الشيطان هو الذي يؤرقه، ثم إذا جاء النوم أو ذكر الله على طول نوم. نعم أما في منى ما نفتيهم بالقصر، في منى ما نفتيهم، لكن في عرفة ومزدلفة نقول اقصر واجب. نعم، ايش الوتر؟ الوتر وش يعني؟
ليلة مزدلفة نسمع بعضهم يقول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه
اوتر. طيب، ألم يأتي في صحيح البخاري وغيره أنه كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر؟ ما الذي يخشى ليلة المزدلفة؟ لا، قال اضطجع حتى طلع الفجر. لكن هل جابر رضي الله عنه وقف عند فراشه وراقبه إلى طلوع الفجر، أو بناء على ظنه أنه رآه مضطجعا في أول الليل وجابر مضطجع في مكانه فقال هكذا؟ وأنا أعطيتكم يا أخوان قاعدة، إذا جاءت النصوص المحكمة فاحمل المتشابه عليها. فحديث جابر فيه احتمال أنه أن رسول أوتر ولم يره جابر، أو أنه لم يوتر، لكن النصوص اللي فيها القول نصوص قولية اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر، وسنة فعلية ما استثني منها شيء، كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. وكذلك يقال في سنة الفجر يوم مزدلفة، جابر يقول فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ولم يذكر سنة الفجر، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع حضرا ولا سفرا. آدم،
قلنا الأفضل على المكان الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للعجمي بعض الناس لا يفهم ما يقول
يعني تترجم
الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم.
تترجم له، تترجم على كل حال. إذا كان لا يعقد الترجمة، وهذا هو الغالب عنده، يدعو بما يعلم في قلبه بلغته وبما يريد، والإرادات مختلفة. أحد يقول اللهم نجحني، كانوا تلميذ، نعم. آخر يقول اللهم هيئ لي سيارة، ثاني يقول هيئ لي دار، والثالث يقول هيئ لي زوجة، يعني تختلف الإرادات. لا لا أبدا، غير عربية، وهو لا الدعاء الوارد بلغته يدعو بما شاء.
ويجمع بها بين النسائين ويبيت بها، ولو ادبرت بعد نصف الليل وقبله فيه دور ووصوله اليها بعد الفجر لا قبله، فاذا صلى الصبح اتى النشر الحرام فيلقاه او يقف عنده فيحمد الله ويكبره ويقرا فاذا افضت من عرفات الايتين، ويدعو حتى يسكت، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من واد محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزي الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، ولا يقف ويقطع التربية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزي بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق ويقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة الملا، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في بقية سبعة الحج، وقد سبق أن أول مرحلة صالح بن هارون، أول مرحلة أن إيش؟ أن يقف كذا، أن يبيت في منى ليلة التاسع من زوال الشمس يوم 8، نعم، إلى من متى يبقى في منى إلى متى؟ إلى طلوع الشمس. طيب، المرحلة الثانية
يذهب إلى عرفة ويصل بها.
ما في مرحلة قبلها؟ أن ينزل بنمية إلى الزوال ثم إلى عرفة. نعم. متى ينصرف من عرفة؟ عقيني. إذا غربت الشمس يوم عشر. نعم نعم في اليوم التاسع. تمام. المرحلة الرابعة فيصل
يدفع إلى مزدلفة.
النزول في مزدلفة من
غروب الشمس يوم التاسع إلى الإصفار جدا في اليوم العاشر.
طيب تمام. وإلى هنا وقف. يقول رحمه الله تعالى ويبيت بها أن ينام. ولا ينبغي أن يمضي تلك الليلة في تهجد ولا قرآن ولا ذكر، بل الأفضل أن ينام. ولكن إذا كان يأرق ولا يأتيه النوم من كثرة الناس أو من استغراب المكان، لأن بعض الناس إذا تغير مكان نومه لا يأتيه النوم سريعا، فله أن يذكر الله وأن يقرأ ويسبح ويتهجد أيضا، إلا أن نختار أن لا يتهجد، لأن التهجد يراه الناس، فيظن بعض الناس أن التهجد ليلة مزدلفة من السنن، لا سيما إذا كان الإنسان ممن يقتدى بعلم. قال وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. له الدفع أي للحاج، الدفع يعني من مزدلفة بعد نصف الليل. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين القادر وغير القادر، وعلم من كلامه أنه ليس له أن يدفع قبل منتصف الليل. ووجه ذلك أن المبيت يطلق على الكل أو الأكثر، ولا يمكن أن يكون الأكثر إلا بعد منتصف الليل. فيقولون رحمهم الله إن الحكم معلق بنصف الليل، لأنه إذا مضى نصف الليل صار أكثر وقته في مزدلفة، والأكثر ملحق بالكل. وهذا ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين القادر على مزاحمة الناس من الرجال البالغين الأقوياء وغير القادر. قال وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. وقبله أي قبل منتصف الليل فيه دم، لأنه ترك واجبا. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. قال بعضهم ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. والحقيقة أنه يمكن أن يقول قائل إن للاجتهاد فيه مجالا، وهو قياسه على حلق الرأس، قياسه على حلق الرأس، لأن حلق الرأس انتهاك محظور، والالتزام بالمحظور أي بتركه يشوى واجب. فكذلك إذا ترك الواجب المأمور به فقد انتهك التزامه فيلزمه دم. والقول بأنه لا مجال للاجتهاد به فيه نظر، ولكن نقول على الأقل هو قول الصحابة، ولا نثبت له حكم الرفع للشك في كونه له حكم الرفع. وحكم الرفع يعني أن الرسول، يعني أنه ينسب إلى الرسول، وهذا صعب أن تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا لم يتبين نسبته إليه. فنقول على الأقل اجعله اجعله ايش قول الصحابة. ويبقى مناقشة ثانية في هذا القول، هل قوله رضي الله عنه هل يهرق دما على سبيل الوجوب؟ إن كنا على سبيل الوجوب أشكل، لأن ظاهر قوله من ترك شيئا من نسكه يعم كل شيء حتى الرمل والاطباع والسعي بين العلمين وما أشبه ذلك وركعتي الطواف، وهذا ليس بواجب ولا يجب في تركه دم. أو يقال إنه من باب المشترك الذي يحمل على معنيه جميعا فيكون في موضع للوجوب وفي موضع للاستحباب. وعلى كل حال فإيجاب الدم بترك الواجب ليس أمرا يقطع به الإنسان أو يغلب على ظنه من الناحية النظرية، لأنه ما فيه دليل إلا هذا الأثر، لكن من الناحية التربوية ينبغي أن يفتى الناس بذلك وأن يقال يلزم من ترك واجبا دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء ولو يكن منه شيء. فإذا قال قائل كيف تستبيحون أموال عباد الله بدون دليل، قلنا لا حرج في هذا، فإن التعزير بالمال جاءت به السنة كإحراق رحل الغال وإضعاف القيمة على من كتم ضالة وما أشبه ذلك، فنجعل هذا أقل ما نقول فيه أن إنه من باب التعزير، من باب التعزير والردع، لأن عامة الناس إذا لم يمسهم الأخذ من المال لا يبالون بترك الواجب، شاهدنا هذا، إذا قلت يا فلان ما عليك دم قالوا مش عليك، قلنا عليك التوبة والاستغفار تسح، لكن لو تقول عليك دم نعم صار يحمر وصفر، متى نحصل على الدم وكيف نوزع الدم وما أشبه ذلك. فإذا قال قائل إذا عدم الدم ماذا يصنع؟ قال أصحابنا رحمهم الله إنه يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع الذي إذا لم يجده الإنسان يصوم 10 أيام، ولكن هذا القياس به نظر ليس بمضطرد. وجه ذلك أن دم التمتع إنما وجب إيش؟ شكرا لله على النعمة، وهذا إنما وجب توبة إلى الله تعالى وجبرا لما نقص، هذا من جهة. من جهة أخرى أن دم التمتع يؤكل منه ويهدى ويتصدق، والدم الواجب لترك واجب لا يؤكل منه لأنه بمنزلة الكفارة، وإنما يتصدق به على الفقراء في مكة. لكن كما قلت لكم نفتي بإيجاب الدم على من ترك واجب، ونقول هكذا قال العلماء، ونخرج إن شاء الله تعالى من العهدة بنسبة هذا للعلماء، ولا حرج علينا أن نسلك الطريق الأشد في تربية الناس والتزامهم للواجب، وهذا له نظائر عن السلف رحمهم الله. نرجع إلى كلام المؤلف يقول وله الدفع، وله الدفع بعد نصف الليل. نصف الليل من متى؟ هل نقول من الغروب إلى الشروق أو من الغروب إلى طلوع الفجر؟ أما شرعا فالليل ينتهي بطلوع الفجر، وأما لغة فالليل ينتهي بطلوع الشمس، فأيهما أحوط؟ أن نقول بنصف الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر أو بنصف الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس؟ أداني 91 سنة و 91 سنة ها أيها نعم
لاعتبرنا توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم لأحكام الشريعة حسبنا على الطاعة.
طيب هذا قول أنا أقول أيها أحوط. طيب خلنا نشوف إذا قلنا إلى طلوع الفجر ينتصب الليل قبل ما قلنا إلى طلوع الشمس أليس كذلك؟ طيب إذن الاحتياط اللغوي أن نقول إلى طلوع الشمس فلا تنصرف حتى ينتصف الليل اعتبارا من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، هذا لا شك أحوط. بقي أيضا مناقشة الثانية، ما هو الدليل على تعليق الحكم بنصف الليل؟ نقول ليس هناك دليل، إنما هناك تعليل. فما هو التعليل؟ يقولون إذا انتصف الليل فقد مضى معظمه، والمعظم ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم، فلذلك نقيده يا فراس بإيش؟ وين أنا؟ طيب نقيد بالنصف لأنه إذا انتصف الليل صار أكثر الليل قد مضى، ولكن السنة دلت على خلاف ذلك، على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أهله أن ينصرفوا بليل بليل، وفي بعض الروايات سحرا، وهذا يقتضي أن يكون ذلك في إيش؟ في آخر الليل، يعني قد مضى ثلثاه أو نحو. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لغلامها أرقب القمر، فإذا غاب القمر دفعت، وغروب القمر ليلة العاشر لا يكون إلا بعد ثلثي الليل، لأنه قد مضى 10 أيام من 15، فيكون فنقول الاحتياط أن يكون الانصراف من مزدلفة في إيش؟ في آخر. ثم هل نوافق المؤلف رحمه الله بأن الإنسان له أن يدفع مطلقا، أو نقول نتقيد بالسنة؟ فمن يشق عليه أن يزاحم الناس عند جمرة العقبة فإنه يتقدم، ومن لا فإنه يتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث بقي في مزدلفة وصلى فيها الفجر وذكر الله عند المشعر الحرام وانصرف من مزدلفة حين أسفر جدا. الصحيح الثاني أنه لا يدفع أحد من مزدلفة إلا من لا يستطيع مزاحمة الناس أو يشق عليه مزاحمة الناس. أفهمتم؟ بقي عاد تحقيق المناط. في وقتنا الحاضر كل الناس يشق عليه مزاحمة الناس، حتى الرجل الجلد القوي عند جمرة العقبة يوم العيد في أول النهار يجد مشقة شديدة، حتى أنه لا يؤدي هذه العبادة وكأنه خاض مغمار القتال، أليس كذلك؟ إذن نوسع الناس ونأخذ بما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله ونقول الحمد لله الأمر واسع. فإن قال قائل لماذا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم أهله معه وإذا وصلوا إلى منى انتظروا حتى يخف الزحام، لأنه لا بد أن يخف الزحام؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك لأجل أن ينال هؤلاء الذين انصرفوا من قبل فرحهم بالعيد والتحلل من أول النهار، لأننا لو قلنا اذهبوا إلى منى وانتظروا حتى يخف الزحام ربما لا يخف إلا في الظهر فيتأخر حلهم، ولا يتم فرحهم بالعيد. فهذا هو الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن يعني النساء وللضعفاء من أهله أن ينصرفوا من مزدلفة قبل الفجر. طيب، يقول رحمه الله: وقبله فيه دم. قبل إيش؟ قبل منتصف الليل فيه دم، خلافا لمن قال إنه يكفي في النزول في مزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء وينصرف، لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله عند المشعر الحرام، والله عز وجل يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد حصل، فإن الصلاة من أعظم الذكر، لكن الصواب ما سمعت أنه لا بد أن ينتظر حتى يذهب عامة الليل وينصرف في آخر الليل. ومن وقف كوصوله إليها بعد الفجر لا قبل، كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر، فإنه إذا وصل إليها بعد الفجر فقد انقضى الليل فيلزمه دم. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو أدرك صلاة الفجر مبكرا فإنه يلزمه دم، لأنه ترك واجبا. ولكن عند مناقشة هذه المسألة يشك الإنسان في إيجاب الدم عليه إذا أدرك صلاة الفجر في وقتها المبكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعروة بن مضرس: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر التي بكر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بكر بصلاة الفجر حتى صلاها قبل وقتها المعتاد، يعني قبل فعلها المعتاد. فإذا أدرك الفجر في الوقت المبكر وقد وقف قبل ذلك بعرفة فلا وجه لوجوب الدم عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعروة: إيه؟ قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تلفه. فإيجاب الدم على من وصل إليها بعد طلوع الفجر، لا سيما إذا كان بعد تعب وعناء وتعطل السيارة مثلا وما أشبه ذلك، أقول إيجاب الدم عليه فيه نظر، حتى على قاعدة أن من ترك واجبا فقد فعليه دم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، أتى إذا صلى الصبح وينبغي أن يصلي الصبح مبكرا، أتى المشعر الحرام وهو المكان الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صلى الفجر في مزدلفة، فرقه إن تيسر وإلا وقف عنده. ومع ذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لأمته فقال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة، فلا حاجة تذهب إلى المشعر الحرام، بل ادعو الله عز وجل وأنت في مكانك حتى تسفر جدا. يقول: فرقها أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ: فإذا أفضت من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، في حديث جابر: حتى أسفر جدا، يعني ليس حتى بان الفجر بان السفر، لا، أصبر جدا واتضع وكان يرى من أمامه ويتبين له شخص. فإذا بلغ إلى هذا الحال انتهى ودفع إلى إيش؟ إلى منى. وكان أهل الجاهلية يقولون أشرق تبير كيما نغيب، فيقفون في مزدلفة حتى تطلع الشمس على الجبل تبير ثم يدفعون. خالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدفع من عرفة وفي الدفع من مزدلفة. في الدفع من عرفة كانوا يدفعون قبل الغروب، وفي مزدلفة يدفعون بعد الغروب بعد الشروق. فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودفع من عرفة بعد غروب الشمس ومن مزدلفة قبل طلوع الشمس. يقول ويقرأ فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى آخر الآيتين. هذه الآية لم أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهما، ولكن الله أمر إذا أفضنا من عرفات أن نذكر الله عند المشعر الحرام. وكأن الفقهاء رحمهم الله قاسوا هذه المسألة على مسألة إن الصفا والمروة من شعائر الله، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أقبل على الصفا عند ابتداء السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وحين تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا بلغ محسرا أسرع، إذا بلغ محسرا كيف يعني يسير، يدفع من المشعر الحرام متجها إلى منى. فإذا وصل محسرا، إذا بلغ محسرا وهو واد معروف، وسمي بذلك لأنه يحسر سالكه أي يعيقه. فإنكم تعرفون أن الوادي الذي هو مجرى السيل يكون في الغالب رمليا ويعيق سالكه، فلهذا سمي محسرا. يرحمك الله. أسرع رمية حجر. ذكر الأزرق رحمه الله أن ذرع هذا الوادي 500 ذراع وخمسة وأربعين ذراع، يعني 500 ذراع ونصف تقريبا. يسرع كما قال المؤلف رمية الحجر، ولكن رمية الحجر ممن؟ نعم، الظاهر من المتوسط، لأن يعني بعض الناس رمية الحجر 10 ذراع وبعض الناس 50 ذراع أو أكثر. نعم، فالمراد الوسط، وإنما يسرع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع فيه. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واختلف لما أسرع، فقيل لأن الله أهلك أصحاب الفيل في هذا المكان، فهو مكان غضب فينبغي الإسراع فيه كما أسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مر بديار ثمود. هذا قول. القول الثاني أنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا المكان ويذكرون أمجاد آبائهم، وكل يمدح ويمتدح، فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسرع. قالوا وإلى هذا يشير قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبل من الضالين. ثم قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال بعضهم إنما أسرع لأنه أهون لمسير الناقة، أهون لمسير الناقة، لأن يعني هناك فرقا بين أن تسير الناقة على أرض جلد وعلى أرض هينة لينة فتحتاج إلى تحريك. ونحن لا يهم أن نفهم العلة التي من أجلها أسرع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يهمنا أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع فنسرع تأسيا به. في وقتنا الحاضر هل يمكن الإسراع؟ ما المشاة يمكن، حتى المشاة أحيانا ما يمكن، حتى المشاة إذا مشيت مع المسير الذي يسيرون فيه ما يمكن لأنه معالم. فإذا ترك الإنسان هذه السنة لعدم قدرته عليها فإنها تكتب له بإذن الله. وأخذ الحصى وعدده سبعون، ظاهر كلامه أنه يأخذ الحصى من هناك أي من عند محصن. وفيه نظر لأنه يحتاج إلى دليل، وأنت إذا قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كأنما تشاهده أنه لم يأخذ الحصى من ذاك الوادي. وكان بعض التابعين يأخذ الحصى من مزدلفة، لا لاختصاص الحصى بخصيصة توجب أن يؤخذ الحصى من مزدلفة، ولكن من أجل أن يكونوا قد تأهبوا لرمي جمرة العقبة حين وصولهم إلى منى، لأن السنة أن الإنسان يبادر برمي جمرة العقبة قبل أن يحط رحلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرميها على ناقته يسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة ويرميها وهو راكب عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن حزم رحمه الله في منسكه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف على الجمرة وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى من هناك، وهذا أقرب ما يكون في الاحتمالات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل ليلقط الحصى، ولو أمر ابن عباس أن يلقط الحصى وهو ماشي صار في هذا التعب على ابن عباس. فالظاهر أن ما ذكر ابن حزم هو الواقع، أي أنك تأخذ الحصى من هناك ولا تتحمل في نقله، لكن أخذ الحصى من عند الجمرة في الوقت الحاضر سهل صعب؟ لا يتمكن الإنسان من أخذ الحصى من عند الجمرة فيأخذه من طريقه من منى ويرمي به الجمرة. وقال وعدده سبعون بين الحمص والبند. نعم.
هل يجوز للإنسان إذا عزم على الإحرام فلما تجاوز الميقات وشق عليه الرجوع قال بطلت نية الإحرام؟
أي نعم. لا بأس، يعني رجل قدم مكة ناوي العمرة ولكنه تجاوز الميقات وليس براجع له وليس بمحرم من مكانه فيلزمه دم، قال إذن هونت ما في مال، لأنه ما دام لم يدخل في النسك فهو مخير كالرجل يخرج الصدقة ويعزلها ثم يبدو له فلا يتصدق فلا حرج. نعم.
قوله تعالى فاذكروا الله عند المسجد الحرام.
نعم.
الاقتصار على الذكر فقط افضل من الدعاء.
اتدري ما الذكر؟ الذكر نوعان، ذكر خاص وهو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وذكر بالمعنى العام فيشمل كل قول يقرب الى الله، لأن كل قول يقرب إلى الله لا بد أن تذكر الله فيه في نية التقرب إليه. هنا نعم نعم جمعة.
أحسن الله عليكم. قلنا بأن المرأة لا تسافر إلى الحج بدون محرم.
ما تقولنا؟ ما تقولنا؟ العصر. إذا السؤال هذا يكون عصر. إلا سمح. أصبر الرجال، ما يمكن تتسلق الجدار بدون تسمحون له. طيب
شيخ صلى الله عليه وسلم، النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد المنهي عنه. حج المرأة إذا حجت بدون محرم حجها لا تصح؟
لا، لأن هذا لا يعود إلى 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 الحج، إلى لمعنى يعود للحج، هذا لمعنى يعود لحمايتها وصيانتها، أفهمت؟ لكن قل لي هل لها أن تقصر الصلاة أو لا، وهل لها أن تجمع أو لا، وهل تمسح على خفيها 3 أيام أو لا؟ تقول هذا؟ تسأل ولا ما تسأل عن هذا؟ طيب، هذا ينبني على هل يشترط في سفر القصر أن يكون مباحا؟ وفيه خلاف، خلاف مشهور يكاد يكون يكاد القولان يكونان سواء. فمن العلماء من يقول لا يشترط لرخص السفر أن يكون السفر مباحا، بل يجوز أن يترخص ولو كان سفره محرم. ومن العلماء من يقول لا بد أن يكون مباحا، لأن رخص السفر رخصة، والمسافر سفر محرما، من أهل الرخص أو لا؟ لا، ليس من أهل الرخص، ينبغي أن نشدد عليه. والمسألة سهلة، نقول تب وترخص. نعم.
وقف في عرفة في أول الليل ثم وصل إلى منزلك بعد منتصف الليل، هل له الدفع؟
نعم.
بدون
يسأل يقول هذا إنسان وصل مزدلفة بعد منتصف الليل، هل يكفي أن يمكث بها يسيرا ويذهب إلى منى؟ وعلى ما سمعت، أما إذا كان رجلا جلدا يمكنه المزاحمة بلا مشقة فلا ينتظر، وإذا كان يخشى على نفسه فليمضي. نعم يا سليم.
الابن شيخ طبيعتها لجت الرمل الوزير لازم
انها تسرق
بنفسها، هي مطر ولقى تروح وهي ماشية،
هم على راكب
شيء لازم
لو
عندها
رعي
ما ترى لازم
تقطعها. هذا مما يؤيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسرع في اول محسر ركن بالبهيمة بالناقة. نعم.
الذين يدفعون
بالليل. نعم. هذا لم نصله، فهل نجيبها أيها الأخوان؟ نعم نعم، يرمي متى وصل، لأن رمي جمرة العقبة تحية منى، فمتى وصل منى فله الرمي، ولا فائدة من كون نقول انصرف ولا ترمي، انتظر حتى تطلع الشمس. وحديث بيني لا ترمي حتى تطلع الشمس ضعيف. نعم.
مكان المسجد الحرام
والمسجد والرياء يقولون هكذا، أنا ما تيقنت إن المشعر الحرام هو المسجد المعروف الآن في المزدلفة. نعم نعم. لا لورا
بالنسبة للذين يوكلون
الرمل، إيش يأتينا إن شاء الله.
نرى بعض الناس في ايديهم في صفا الصفا والمروه الى الكعبه،
الى ايش؟
الى الكعبه، الى ايش؟ الى صفا والمروه يشيل
بها، يعني يقول كذا؟ لا، الصواب انه يرفع يديه رفع دعاء هكذا. نعم.
بعض الناس ياخذون الحصى معهم من بلادهم.
من بلادهم؟
نعم، ياخذون دفعا للمشقه.
هذه المشقة، هذه المشقة. طيب ما خال مجموع حصى 70 حصى، هذا وهم، إلا إذا كان يعتقد أن حصى بلده أفضل من حصر مكة على شيء ثاني. أنا في مشرق هذا كذاب ولا جاء يجزي شعر أي حاجة لهم. نعم شراف.
على
قول
فقهاء
إن زال
الشهر واجبا
في إلزام
واجبا دم.
نعم.
هل من دفع قبل نصف الليل بعد نصف الليل وقبل الثلثين يعني يفتى بأن عليه دم؟
لا عندهم لا عندهم جائز. نحن قلنا أنه يعني الإيجاب فيه نظر وما دام هذا ليس عليه دم على رأي الفقهاء الحمد لله هذا توفيق.
قبله يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
الله أكبر.